الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه وللمسلمين.
آمين يا رب.
فهذه قراءة للكتاب اقتضاء العلم للحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي يوسف مصطفى بن حنبل المبرم حفظه الله تعالى
وحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ بقراءة مع تعليقات يسيرة على كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله، وهو من أجل ما صنف الخطيب رحمه الله من كتبه على كثرتها، وهو أيضا من أجل ما صنف في هذا الباب ألا وهو العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو زينة العلم، كما قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته المشهورة: في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. فمن أراد إصلاح فمن أراد جمال العلم فإن جماله وزينته وهيئته وهيبته في العمل به. والله سبحانه وتعالى قد عاب أهل الكتاب مع من اليهود من بني إسرائيل مع علمهم وكمال معرفتهم بالحق لعدم عملهم به، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحذر المؤمنين من هذا المسلك، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة سيمر معك في طيات هذا الكتاب شيء منها، وسيمر كثير من الآثار. ومما ينبغي أن تعلمه في قراءة هذه الكتب أن ما يساق فيها على ضربين: الأول ما هو على سبيل الاعتماد، وهذا هو الأصل الذي يدور عليه كل كتاب مصنف في هذه الأبواب، ثم يتساهلون رحمهم الله تعالى، وهذا الضرب الثاني، على ما يذكرونه على سبيل الاستشهاد والاعتضاد. وحقيقة ذلك أنه إذا كان الأصل موجودا مأمورا به في الكتاب والسنة أو دلت عليه النصوص فإنهم يتسمحون فيما يذكرونه رحمهم الله تعالى من الأحاديث الضعيفة أو المنقطعات أو المعلقات أو المرسلات أو ما هو أشد من ذلك. على أن الذهبي رحمه الله، حتى تعرف مسلك أهل العلم فقد أذكر لك هذا، عاب على كثير من المتأخرين من طبقة البغدادي والأصفهاني وغيرهم عدم بيانهم للأحاديث الضعيفة التي يذكرونها في كتبهم، حتى لا نقول بأن السلف أجمعوا على سياقة الأحاديث الضعيفة أو المنقطعات أو ما هو أشد من هذا من الموضوعات، لكن هذه يذكرونها لأنها على سبيل الحكمة أو بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لماذا ذكرنا هذا؟ لأن هذا شائع في كتب أهل العلم التي يصنفونها في السير والتاريخ والزهد والرقائق وآداب العلم وحملة العلم، فإنهم يتجوزون في ذكر الأحاديث التي تكون غاية في الوهاء، يعني تكون واهية، ولهذا لم يكونوا يشددون في قضية دراسة الأسانيد فيها. لماذا؟ لأن الأصل موجود عندهم. لماذا؟ لأن الأصل موجود عندهم. قد أشار إلى هذه الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري لما ذكر حديث قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر، وذلك أن البكري انتقد عليه أن هذا الحديث ضعيف، فقال نعم هذا الحديث ضعيف، ولكن جرت عادة العلماء على أنهم يذكرون مثل هذه الأحاديث على سبيل الاعتضاد والاستشهاد لا على سبيل الاعتماد. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر الشيخ الإمام العالم الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، وذلك في سنة 38 و600 بمدينة حلب، قال: أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي قال: أخبرنا الفقيه الأمين جمال الأمناء أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني، وقال شمس الدين يوسف: أخبرنا به أيضاً الشيخ الثقة أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسين الصابوني قال: أخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفراء قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي نضر الله وجهه قال: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا.
هذا مبدأ العلم، ومبدأ التوفيق أن تكل الفضل إلى أهله، ومن خلص نفسه من الله خلع ربقة التوحيد والإسلام والإيمان والتوكل. والعبد المؤمن والعالم الناصح لنفسه ولأمته لا بد وأن يذكر أن كل فضل هو فيه وهم فيه إنما هو لله، هذا أصل التوحيد الذي عليه مدار التوفيق. نعم.
فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته.
نعم، كل الخير لا يدرك إلا بتوفيق الله ومعونته. وانظر إلى شعيب يوم أن أشار إلى قومه بصلاحهم قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين.
وأراد بالنور القرآن هنا، أراد بالنور القرآن، فإن الله عز وجل قد سماه بالقرآن بالنور في مواضع كثيرة من القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم
يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رحمك الله. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه.
هذه الوصية كافية عن كل وصية لو عقلنا، لأن من أخلص لله أصلح الله له كل عمله. فالعلم من أعظم الأعمال، وإذا خلصت النية لله صلح الدين والدنيا. ودائما ما تجد الاعتناء والتركيز من أهل العلم على مسألة النية، لأنه بصلاحها يصلح كل شيء، يصلح كل شيء. حتى كان بعض الأئمة يرغب كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه أن يذكر العالم في كل كتاب ينشئه حديث إنما الأعمال بالنيات، حتى يشير إلى قضية العناية والاهتمام بالنية. فإخلاص النية أصل صلاح الأعمال، ومن أخلص نيته حملته النية على كل عمل صالح وعلم نافع. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه. نعم. فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا.
وهذا حكى عليه ابن القيم الإجماع في كتاب إعلام الموقعين، أن الفقيه لا يسمى فقيها والعالم لا يسمى عالما إلا إذا كان عاملا بعلمه. فالإجماع منعقد على انتفاء العلم والفقه عمن لم يعمل بعلمه. وحكى شيئا من الآثار في هذا وقول الحسن وأقوال الحسن البصري ولغيره، أنهم كانوا لا يعدون الفقيه فقيها إلا إذا عمل بالعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية.
نعم، هذه كلها أصول إذا تحريتها علمت أنهم كانوا لا يعتبرون العالم عالما ولو اجتمع في صدره كل فنون العلم، وحفظ منها ما حفظ، وروى منها ما روى، وجمع الكتب والقراطيس والقطامير، وحوى صدره كل علم، لا يعدونه عالما إلا إذا عمل بالعلم الذي تعلمه. نعم. وصلح به، أصلح به نفسه. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما.
وهذا فيه جواب على من يفتعل معارك أو يأتي بمعارك مفتعلة، بين في سؤال مفترض يقول: كيف أجمع بين العلم والعمل؟ وهل العلم إلا للعمل؟ ثم تستشكل أنك لا تستطيع أن تجمع بين العلم والعمل. نعم، كما سيأتي معك، بعض الأعمال قد يرجح عليها العلم كنوافل العبادات، فإن العلم أفضلها وأتمها وأكملها، لكن أن يكون هناك مصادمة دائمة، أنك إما أن تكون عالم لا تعمل، وإما أن تكون عاملا لا تعلم، هذا باطل بلا شك. لكن في ميزان التفاضل بين الأعمال، مثلا نحن لا نريد أن نطيل بذكر الأدلة أو الآثار لأن الكتاب كهف في هذا، لكن صح عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة أنه كان ربما ترك صيام التنفل لأنه يضعفه عن القرآن، فكان يرجح قراءة القرآن ومراجعته على الصيام بسبب أنه يضعفه. الصيام له هذا الشيء، لكن هذا لا يطرد فيه القول في أنك إما أن تكون عالما لا تعمل أو عاملا لا تتعلم، بل لابد من الجمع بين هذا وهذا. نعم.
وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته.
نسأل الله العافية والسلام. وهذا جناية على العلم، لأنه إذا رأى الناس منه تفريطا وفسادا ولهثا وراء الدنيا وعدم تحكيم للعلم في حياته وفي أخلاقه وفي معاملته للناس، قلاه الناس وقل العلم، قلاه الناس وقلوا العلم وتركوه وأهملوه، وربما أفسد عليهم غيره فيقيسون غيره عليه، فيقولون: هذا مسلك أمثال هؤلاء، وهذا عانت منه الأمة زمنا، وجره عليهم جر عليهم من الويلات بسبب تسلط أهل البدع على العلم بلا عمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته.
وقلنا لك بأنه ربما يكون سببا في ترك غيره، فإنهم ربما قاسوا عليه غيره وظنوا أن كل أهل العلم على هذا المسلك وهذه الطريقة، إذا تعاملوا معه في أمر المال أو الدنيا أو الأخلاق أو ما شابه ذلك، فإذا غاروا معه ودخلوا معه في السبل قاسوا عليه غيره، فأفسد عليهم حتى طرق أهل العلم والوصول إليهم. نعم.
والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة،
وهو بركة. القليل من هذا مع القليل من هذا يبارك الله فيه، ولهذا قال بعض السلف وبعضهم يرويه حديثا: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فيبارك الله له في العلم بالعمل وفي العمل بالعلم، وهما قرينان متلازمان. نعم.
فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلاه وأورث ذلاه وصار في رقبة صاحبه غلاه.
ما شاء الله على فيه السلام. عبارات كافية في مراسلتك وإثارة شجونك ووجدك على أنه لا بد من حظ العلم والعمل، كما ذكرنا قوم من الوردي في ازدياد العلم إرغام العدة. كلما ظهر العلم كلما يعني كسدت بضاعة الأعداء وانطفأت أنوارهم، إن كان لهم نور. وجمال العلم إصلاح العمل، وهذا في نصوص كثيرة عن السلف. فرأس العلم تقوى الله حقا، تقوى الله العمل، وليس بأن يقال لقد رأست، حتى قال في الدنيا قال وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. نعم.
صلى الله إليكم. قال بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل، ولا أن أدع الحق جهلا به ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه.
نعم، وأنا راغب فيه، لأن الإنسان إنما يقع العتب عليه إذا ترك المأمور ولو كان من جنس المستحبات زهدا فيه. كون الإنسان يعجز عن بعض العمل هذا شيء وارد، لا يستطيع أحد أن يقول بأنه أتى على العلم كله أو على العمل كله، لكن إن كنت تاركا لبعض الخير فاتركه على جهة أنك عاجز عنه، لا على الرغبة فيه وأنك لا حاجة لك به أو أن فعله وتركه سيان، وهو من الأعمال الصالحة ومن فضائل الأعمال ومن الأمور التي لا بد منها، وهذه النية لها أثر. الإنسان قد يعجز عن بعض العمل وقد تضعف همته عنه، لكن لا يكون هذا على سبيل الزهادة فيه وعدم الرغبة فيه أو أن الفعل والترك فيه سيان، فإن هذه بلية ومصيبة، وربما تدخل في قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا؟ لأن عن هنا تضمنت معنى المجاوزة، تضمنت معنى المجاوزة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الناس أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنا ولا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم، قال من رغب عن سنتي فليس من، مع أن هذه المذكورة كلها من المباحات، لكن لما كان هناك رغبة في مجاوزة الحد الشرعي الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام كانت العقوبة أشد. وعلى كل حال الإنسان قد يترك بعض العمل فلا يتركه زهدا فيه أو رغبة عنه أو أن فعله وتركه سيان، ولكن ربما يتركه ونفسه تائقة إليه أو متحسرة على فواته. نعم.
صلى الله إليكم. وقال سهل بن مزاحم الأمر أضيق على العالم من عقد 90، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به.
يعني كما يعقد 90 لبيان العدد. نعم.
صلى الله إليكم. قال الشيخ وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح؟
هذا جواب سؤال كل منصف أنصف من نفسه وقال كيف بلغ هؤلاء القوم هذه المنزلة وكيف بارك الله لهم مع أن الأعمار واحدة، هو إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. ما نجا من نجا إلا لأنه سلك سبيل النجاة، وأما من ترك نفسه سبهللا في الطريق، من جاء أخذه معه ذات اليمين وذات الشمال، فإنه في كل واد وفي كل مهلكة وفي كل سبيل ولكل شيء منه حظ ونصيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وهو حديث حسن، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الدنيا في ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إياك أن تكون وقفا على الطريق. تعرفون الوقف على الطريق؟ يعني يكون الإنسان واقفا على الطريق أن أتت الريح أخذته معها، فإذا جاء إنسان يريد به ذات اليمين أخذه، وإذا جاء يريد ذات الشمال أخذه، وإذا قال له نرجع من البداية يقول نرجع ما في بس. هذا مصيبة. الإنسان لا بد أن ينظر إلى مسلكه في معاملته مع الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم ما ثبتهم الله على الطريق ووفقهم عليه إلا لما علم سبحانه وتعالى من رغبة قلوبهم فيه. انظر إلى قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، طيب وهو أعلم بالمهتدين. هؤلاء سلموا أنفسهم لله، ليس لأنفسهم شيء من أنفسهم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما زاق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كل
هذا منهجهم في الحياة؟ لا يعني نكتفي بكلام البغدادي. منهج السلف في الحياة إذا رأيته إذا أردته هذا هو. انظر إلى مسالكهم فيه، كل فقرة منهج حياة متكامل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريث الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته.
نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طيب طالب الدنيا إذا كان يأخذ 100,000 ويضعها في صندوق ولا يجعلها تدور، هل يستفيد منها شيئا؟ لا، هو مثل الذي عنده ميت قبره ثم تركه. وهكذا العالم إذا لا يسمى نهما إلا إذا ازداد من العلم وقرنه بالعمل. لهذا قال: من هما لا يشبعان. انتبهوا للمثال هذا الذي ضربته. كون الإنسان يكون عنده مال ثم يضعه في صندوق لا يحركه، لا يديره، لا يعمل به، هل ينمو؟ لا، لا ينمو ولا يتحرك. ومثل هذا لا يصدق عليه اسم المنهوم. المنهوم هو الذي لا يتوقف عن كسب الدنيا. معي؟ والعالم إنما يوصف بالعلم بأنه منهوم، وهذا حديث حسن: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم من نهمته أنه لا يتوقف عن العلم أبدا، ومن عدم توقفه عن العلم العمل به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. على انتهى المقدمة؟ تمام، أكمل.
فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، هذا الحمد لله هذه المقدمة النفيسة كافية في إيقاظ القلوب وشحذ الهمم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.